أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم تقرير كلام المحقق النائيني من جهتين تعودان روحا إلى نكتة واحدة في إثبات عدم الاكتفاء بالحصة المأتي بها لا عن اختيار من قبل المكلف. وخلاصة ما أفاده أن الأمر لا يشمل، عليكم السلام، لا يشمل غير القادر على الإتيان بالعمل، فلا يشمل الحصة التي جيء بها لا عن قدرته كما هو واضح، ومجرد كونه قادرا على غيرها لا يشفع لها، إذ هي غير مقدور. والأوامر إنما تجعل والتكاليف لأجل إيجاد الداعي شأنا لدى المكلف للانبعاث عنها، والعاجز لا ينبعث، فيكون تكليفه بغير المقدور تكليفا مخالفا لحكم العقل، ويكون لغوا مخالفا لحكمة التكليف والمكلف. هذا الخلاصة. تقدم إشكال السيد الخوئي المبنائي على هذا الكلام وأجبنا عليه. ثم إن الشهيد الصدر رضوان الله عليه تصدى لرد كلامي المحقق النائين. عليكم السلام. فأجاب رضوان الله عليه بأن هنالك حالتين للمأمور به والمكلف به. الحالة الأولى أن يكون التكليف متوجها نحو الحصة غير المقدورة، والحالة الثانية أن يكون التكليف متوجها نحو عنوان كلي يشمل بطبعه حصصا فيها المقدور وفيها غير المقدور. بين قوسين، والتعبير مني هذا الذي يعبر عنه بالإطلاق الذاتي، إنه كل مفهوم بذاته له قابلية الانطباق على مصادقه، يقال له الإطلاق الذاتي. مقابل شو؟ هذا رح يمرق معكم بالأبحاث عادة. الإطلاق اللحاظي. الإطلاق اللحاظي هو الإطلاق الذي يلحظه المتكلم. الإطلاق الذاتي مستفاد من الدلالة الوضعية أساسا. لما بتقول كلمة عالم لها قابلية الانطباق على كل من لديه علم. جيد. فإن كان التكليف متوجها إلى خصوص الحصة غير المقدورة، فهذا يتأتى فيه وجها المحقق النائين للاستحالة، إذ من الواضح أن هذا التكليف ينافي حكم العقل، لأنه تكليف بغير المقدور، وينافي الحكمة، لأن التكليف يجعل لحكمة الانبعاث ممن وطن نفسه على الإطاعة والامتثال. وهكذا تكليف لا توجد فيه هذه الحكمة أصلا، كما هو واضح. أما على التقرير الثاني، وهو كون التكليف شاملا بإطلاقه الذاتي لمصاديق فيها المقدور وفيها غير المقدور، لأن المتعلق عنوان كلي قابل للانطباق على كثير. جيد. فالعنوان بذاته، عنوان الأكل، الشرب، الصلاة، الصدقة، إلى ما هنالك، أي عنوان متعلق للتكليف، له بذاته قابلية الانطباق على كل ما يسمى بهذا الاسم وينطبق عليه هذا الاسم. جيد. هذا شو ينتج عادة يا إخوان؟ ينتج تخييرا عقليا بين الأفراد. لما واحد بيقول لك أكرم العالم، يتطلب منك طبيعي إكرام العالم، والطبيعي يتحقق في الخارج بحكم العقل بصرف الوجود، بحصة من الحصص، بوجود واحد شخص. جيد. فلما كانت الهيئة في الأمر لا تتطلب إلا تحقيق الماهية، والماهية بحكم العقل تتحقق بفرد واحد، فحينئذ انصباب التكليف على عنوان كلي له قابلية الانطباق على مصادق كثيرة في الخارج ينتج تخييرا عقليا. يعني أنا عقلا مخير بين انتخاب الحصة الأولى بأن أهديه، أكرمه بإهداء كتاب، أو أكرمه بوليمة، أو أكرمه باحترام، كل هذا إكرام، هذا اسمه تخيير عقلي مقابل التخيير الشرعي اللي الشارع بنصص فيها على الخصال. جيد. والخصال بالتنصيص الشرعي عادة يا إخوان ما بتكون منطبقة تحت عنوان واحد عادة، مثل أطعم، أعتق، صوم، في خصال الكفار. جيد. هنا لابد وأن نبحث أن الإطلاق الذاتي هل يشمل الحصص غير المقدورة أو لا يشمل الحصص غير المقدورة؟ شو يعني؟ فسر لنا، أوضح. كلمة أكرم العالم تلقائيا مادة الإكرام تنطبق على إكرام حصل بالفعل في الخارج ولو لا عن اختيار، كنت سكران وأهديت كتاب، يقال أكرم والله لا يقال. مش عم نحكي بالعبادة، نحن انتبهوا يا أخوات، ما عم نحكي بالعبادات، يقال أكرم. فالمادة، مادة الأمر تنطبق على الخارج بلا شك ولا ريب. طيب جيد. فإذا كانت المادة لها قابلية الانطباق، لذلك هذا من نتائج الإطلاق الذاتي. جيد، على رأسي. فقد يقال ابتداء إذن يتحقق الامتثال بالحصة غير الاختيارية، لأنه تحقق المتعلق، شو بدك أكثر من هيك؟ وقد يقال في قبال ذلك بأن هذا الإطلاق الذاتي محكوم، انتبهوا يا إخوان، للإطلاق اللحاظي مين بيلحظوا؟ الشارع المتكلم. والإطلاق اللحاظي خاضع للإمكان العقلي وخاضع لحكمة المكلف. جيد. أما وقد ثبت أنه يستحيل التكليف بغير المقدور وهو على خلاف حكمة المكلف الذي يجعل تكليفه لأجل إيجاد الداعي لدى المكلف اقتضاء وشأنا، فالإطلاق اللحاظي لا يشمل الحصة غير الاختيارية، لأن شموله للحصة غير الاختيارية يعني أن المكلف كلف بالإتيان بالحصة غير الاختيارية ولو على سبيل البدال، وهذا تكليف بغير مقدور. هذا اللي عم بشرحه بهالسلاسة يا أخوان هو المقصود من تعبير الأصوليين المغلق جدا، خصوصا أنه مثير هالتحليل في الأساس هو المحقق العراقي الذي توضيحه إغلاق رضوان الله تعالى عليه. هذا المقصود من تعبير الأصوليين من المحقق العراقي ومن جاء بعده عندما قال بأن إطلاق المادة محكوم لإطلاق الهيئة، يعني وإن كانت المادة تشمل كل إكرام ولو كان غير اختياري، لكن الهيئة التي يستفاد منها الحكم الشرعي لا تشمل الحصة غير الاختيارية. فإذا لا تشمل الحصة غير الاختيارية فالمادة بما هي مادة ليست هي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يبعث نحو المادة والباعث هو الهيئة، فلابد أن تكون الهيئة تشمل، وإلا شمول المادة بذاتها لا يعني لنا شيئا. نحن نتحدث عن متعلق التكليف اللي هو المادة بما هو متعلق التكليف لا بما هو ذات من الذوات. أنا ما أخذ كلمة إكرام هيك بالهوى وعم شوف شو بتشمل وشو ما بتشمل، أنا عم بأخذ كلمة إكرام ضمن هيئة أكرم. إذن فإطلاق المادة وحده لا ينفعنا. جيد، هنا دخل الشهيد الصدع على الخط، هون وصلنا لإشكال. فعن كل هذا مطوي في كلامي، راجعوا التقرير، كل هذا اللي تقدم مطوي. دخل على الخط وقال لكن إطلاق الهيئة يشمل الحصة غير المقدورة، وإن كان لا يمكن توجيه التكليف إلى خصوص الحصة غير المقدورة. يا الله، كيف؟ ما الفرق؟ أنا لذلك قسمت من البداية أنه مرة التكليف يتوجه إلى حصة غير مقدورة، مرة يتوجه إلى عنوان كلي له مصادر مقدورة وغير مقدورة. إيش الشهيد الصادق قال؟ أنا بسلم أنه إطلاق المادة محكوم لإطلاق الهيئة، كأنه هيك بده يقول، لكن إطلاق الهيئة يشمل الحصة غير المقدورة. كيف؟ يقول رضوان الله عليه إن معنى تعلق التكليف بالكل ينتج التخيير العقلي، هذا مش تخيير شرعي، بين الحصص لهذا الكل. جيد، فيكون حقيقة متعلق التكليف هو الجامع بين هذه الحصص. سؤال، الجامع بين أفراد مقدورة وغير مقدورة، مقدور ولا مش مقدور؟ مقدور، يمكن الإتيان به في ضمن الحصة المقدورة. ما هو الجامع ما بيتطلب مني إلا فرد واحد، صرف الوجود. فلما وجد 10 أفراد من الإكرام، 1 منها غير مقدور، الباقي مقدور، فهو تكليف تكليف بالجامع، هذا معنى التخيير العقلي، بين المقدور وغير المقدور، وهو مقدور. إذن لا يوجد مانع من شمول الهيئة للحصة غير المقدورة. ففي الحقيقة حصل خلط بين أمرين. الأمر الأول إمكانية الشمول للحصة غير المقدور، وهذا لا مشكلة فيه ولا مانع منه، إذ هي ليست وحدها في الميدان، هي مع حصة مقدورة، فالجامع بينهما مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فلا يأتي فيه المحظور العقلي. فوقع خلط بين توجيه التكليف إلى الحصة غير المقدورة، الحالة الأولى في التقسيم أول البحث، وهو أن يتوجه التكليف مباشرة إلى حصة غير مقدورة، وبين توجيه التكليف إلى حصة، مش إلى حصة، إلى جامع مقدور قابل للانطباق على الحصة غير المقدور. خير إن شاء الله. عرفتوا أنا ليش يا إخوان أمس أول ما دخلنا بالبحث قبل ما ندخل قلت بالمقدمة الواجب العبادي اللي ثبت لزوم قصد القربة فيه لازم نطلعه من البحث، لأن الحصة التي صدرت من الإنسان لا عن وعي وقصد واختيار لا ينطبق عليها أنها عبادة، فأصلا خارجة عن البحث، الكلام في التكاليف غير العبادية. طيب جيد، وهذا التعبد غير ذاك التعبد، الاشتراك اشتراك لفظي بينهما، وليتهم لم يعبروا بالتعبد أحسن. على كل حال، لأن التعبد مشهور ومعروف عبر قرون أن المراد منه العبادة مقابل التوسل، وهذا مصطلح جديد يشوش على كل حال لأول وهلة. طيب، قد يقول قائل صحيح ما ذكرت يا شهيد الصدر، ولكن دفاعا عن المحقق النائيني، مع ذلك من حق المحقق النائيني ومن ينتصر له أن يقول إن المولى وإن أمكن عقلا أن يأمر بجامع له حصص مقدورة وغير مقدورة ولا مانع عقلية من ذلك، لكن لا يمكن للمولى حين التكليف أن يلحظ شمول الجامع للحصة غير المقدورة. تبهتوا؟ لأن الحصة غير المقدورة تعني أن المولى بده يكلفك فيها ويبعثك نحوها، وهو يدري أنك مستحيل أن تنبعث نحوها. كلام جيد هذا، يجيب عليه الشهيد الصارق. ما حكى الحكي كله الشهيد الصارق، من حقه أن يجيب في المقام بأن يقول رضوان الله عليه: نحن لا نشترط في تحقق الإطلاق الذاتي أن يلحظه، أن يلحظ المولى الحصص، يكفي أن يلحظ الجامع المقدور، ولا نحتاج لإثبات شمول التكليف والمكلف به للحصة غير المقدورة إلى أن يكون المولى قد لحظها، يكفي أن يكون قد لحظ عنوانا يقبل بذاته الانطباق عليها وعلى غيرها. وقد أثبتنا قبل قليل أن عنوان الواجب قابل للانطباق، عبارة أوضح يا إخوان. لما كانت المادة كلمة إكرام عنوان كلي قابل للانطباق على الإكرام الاختياري والإكرام غير الاختياري، فإن الاثنين يسمى إكرام، البحث عن وجود مانع على مستوى الهيئة يمنع من هذا الشمول أو لا يمنع، والمانع هو حكم العقل، والعقل لا يحكم بالمنع ما دام العنوان كلي جامع بين اختياري وغير اختياري. لأن الجامع بين المختياري وغير الاختياري، المقدور وغير المقدور، مقدور في ضمن الحصة المقدورة، فيصح التكليف به عقلا. جيد. ولا نحتاج أن يلحظ المولى الحصة غير المقدورة ويأمر بها، لا نحتاج إلى هذا، لأن هذا يعني إرجاع التخيير العقلي إلى تخيير شرعي. يا أخوان، في التخيير الشرعي الشارع يلحظ الخصال التي حصل التخيير بينها. أما في العناوين الكلية القابلة بذاتها للانطباق على كثيرين، فالمولى لا يحتاج لكي يكلف بالعنوان إلا أن يلحظ العنوان الذي هو الجامع بين المصادق. نعم، يشترط عقلا أن يكون هذا الجامع قابل عقلا للتحقيق الاختياري في الخارج. ومن الواضح أن عنوان الإكرام يكفي في الإمكان العقلي لتحقيقه في الخارج كون بعض حصصه مقدور، لا يحتاج ليكون ممكنا عقلا تحقيقه في الخارج أن تكون جميع حصصه مقدور، لأن هو ما طلب مني جميع الحصص. لو طلب المجموع العموم المجموع الحصص دخول غير مقدور، لأن إذا حصة واحدة غير مقدورة لا يعود مقدورا، لكن هو طلب مني صرف الوجود. صرف الوجود يحتاج إلى مفردة واحدة، مصداق واحد في الخارج. لا، وحينئذ يتضح الجواب على الوجه الآخر من وجهي المحقق النائيني، وهو أنه خلاف حكمة التكليف. وقول الشهيد الصادق، أصلا المولى ما لاحظ شيئا زائدا حتى نقول إن ملاحظته خلاف الحكمة. هو لاحظ عنوانا ذاتيا بذاته قابل للانطباق. لو كان في إطلاق لحاضي للحصة غير المقدورة على رأس بصير هذا خلاف الحكمة ولكن، لكن لا يحتاج إلى إطلاق لحاضي. يكفينا في المقام الإطلاق الذاتي لعنوان الإكرام وعدم وجود مانع، والمانع في المقام عقلي ليس شيئا آخر. وقلنا لا يمنع العقل من التكليف بجامع بين حصتين مقدورة وغير مقدورة، إذن لا يمنع العقل من ذلك. مطلب دقيق جدا يا إخوان، لكن إن شاء الله سلس وواضح من حيث النتيجة. هذا كله يا إخوان على مستوى الإطلاق اللفظي بلحاظ الأمر والمأمور به. سيد الخوئي رحمة الله عليه أدخل عنصر جديد بالبحث، وكان بصدد الإشكال والنقض على المحقق النائيني الذي ذهب نتيجة الوجهين السابقين العقليين إلى عدم الاكتفاء والامتثال والاجتزاء به الحصة غير المقدورة. قال السيد الخوئي بعد ما أشكل الإشكال المبنائي اللي تقدم بالآمس، قال أنا على مبناي الأمور محلولة مثل ما شرحنا بالآمس، لكن على مبناك أنت يا شيخنا النائيني أيضا لازم تكون الأمور محلولة. كيف؟ قال صحيح بلحاظ التكليف مش محلولة، لا يمكن امتثال نفس التكليف بمعنى الجعل والاعتبار، لكن بلحاظ الملاك ومبادئ الحكم محلولة. كيف؟ قال له انت جنابك ببحث التزاحم، بحث الترتب، في نظريتين بالترتب. الترتب واضح شو هو؟ الترتب ان يتزاحم تكليفان اتفاقا، إما كلاهما بدرجة واحدة من الأهمية، وهو ما يقال له الترتب من الطرفين، ائتي بهذا إن لم تأتي بذاك، أو ائتي بذاك إن لم تأتي بهذا، مش تخيير شرعي عقلي. مثل كيف بيحصل هذا؟ كما لو كان شخصان يغرقان أمام ما ناظري وأنا مش قادر إن انجدوا الاثنين على مستوى الملاك، الملاك والمصلحة والإرادة والتكليف في الأساس موجود لتنا بلغة واحدة، هذا مؤمن وهذا مؤمن، ما في ترك
واحد يترتب عليه.
جيد احسنت. مش ترك، ترك ما بيترتب عليه شيء، ترك عدم. ايجاد احدهما يلازمه ترك الاخر. فعقلا انا لا يمكن الجمع بين الانجائين، قدرتي ضيقه. فيقال ان هنا قيد لب بعقله بانجاء احدهما ان لم تنجد الاخر، هذا ترتب من الطرفين. فبيكون في فعليه وتنجيز لتكليف واحد من الاثنين، مع انه على مستوى الملاك والاراده و و و فيش تنافي ابدا، بس ضيق قدرتي. وهذا الفرق بين التعارض والتزاحم يا اخوان. التعارض التنافي يكون بين مدلولي الدليلين بلحاظ عالم الثبوت والمبادئ، بينما ما في تعارض بين انجاء زيد المؤمن وانجاء عمرو المؤمن، اثنيناتهم مصلحتهم لزوميه وكل واحد مستقل عن الثاني. وين حصل التعارض؟ تعارض في المنتهى الحكم، يضيق قدرتي من اني انجي اثنين، لا يمكن لي ان انجي الاثنين، تكليف غير مقدور. هذا بسموه ترتب من الطرفين. الترتب من طرف واحد هو ان يكون احدهما اهم من الاخر. نفس المثال، احدهما نبي والاخر مؤمن عادي، ها كلاهما واجب الانجاء، لكن قطعا النبي واجب الانجاء بدرجه اقوى. شو بدي بالحوت الصلاه
مجننه.
هذه دوره تدريبيه. على كل حال نحكي التكليف لسه مش تكليف الحوت. فهنا لا شك ولا ريب انه انجاء النبي مش مقيد باي شيء لانه اهم، بينما انجاء غير النبي في رايين. راي يقول بالترتب، وهو الراي اللي صار معروف الان وحقق اول ما حققه المجدد الشيرازي وتلميذه السيد محمد الفشارك الاصفهاني، وان اشتهر به النائيني، لكن النائيني اخذ البحث كما هو من السيد محمد الاصفهاني يا اخوان. واشتهر النائيني لأن السيد محمد الاصفهاني ما عنده كتب اصول مدونه، عنده بعض الرسائل المختصره، معروف بالفشارك نسبة إلى قريته فشارك من أطراف أصفهان، والأصل من المجدد الشيرازي يعني. والرأي الثاني رأي صاحب الكفاية وجماعة من أن الترتب غير ممكن. نائين ببحث الترتب بيقول بإمكان الترتب، بل مش بس بإمكانه، بيقول بديهي أصلا، بدوش دليل الترتب، هذه قيود عقلية. لكن شو بيرجع بيقول؟ بيرجع بيقول إذا ما قلنا بإمكان الترتب فالمشروط بالقدرة عقلان هو التكليف، الملاك والإرادة ثبوتا مش مشروطين بالقدرة. تبهتوا؟ من هنا نحن نمتثل إرادة وملاك المولى ويحصل الامتثال بذلك عقلا، فيمكن الاتيان بالمهم مع عصيان الأهم ولو لم أكن مكلفا بالأهم بناء على امتناع الترتب، فأمتثل الملاك والإرادة المولوية. هذا بكش، ها بيجي السيد الخوئي بيمسكه هناك بيقول له للنائيني نفس كلامك اللي قلته هناك بيمشي هون. كيف بيمشي هون؟ بيقول له شمول التكليف للحصة الممتنعة عقلان مستحيل، ماشي على راسنا، لكن شمول الملاك والإرادة له مستحيل شيء؟ مش مستحيل. فليكن الامتثال يتحقق بالحصة غير المقدورة التي جاء بها وهو سكران مثلا، أو وهو بين النوم واليقظة بدون انتباه، أو بعض النائمين اللي بيقوموا بيشتغلوا بياكلوا بيشربوا ويقضون الحاجة ويعودون إلى النوم الصبح بيقول لك أنا ما عملت شيء أصلا، ما قمت من فراش. ها جيد، بيقول ما دام الملاك والإرادة متحققين ومش مشروطين بالقدرة العقلية، شرط القدرة العقلية يقيد بس التكليف الخطاب، فحينئذ يكون الحصة غير المقدورة محققة للملاك. فإذا محققة للملاك يحصل بها الانتفاش. هل يتم هذا الكلام من السيد الخوي أو لا يتم؟ والكلام لازم يكون عم بين النائين، مش عم بين السيد الخوي ولا عم بين حدا تاني. خلينا نشوف عم بيني بيتم والله ما بيتم، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.